السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك. في القرآن رفع ذكره وشرف القرآن زمانه، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. عظمة الخالق المرسل، وعظمة الكتاب المرسل، وعظمة النبي الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي وردنا عنه أنه يقال يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وبين التلاوة والتدبر، وبين الترتيل والفهم، وبين الحفظ والعمل، أسئلة كثيرة يعنونها السؤال: أيهما أفضل في رمضان، الختم أم التدبر، وكيف نجمع بينهما؟ يسعدني أن أرحب بفضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله ووفقكم وسددكم حفظكم
وتقبلكم. اللهم آمين، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. الحديث يعني في هذه الحلقة مبارك بعنوانه بالقرآن وبوجودكم فيه فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن. نبدأ بالقراءة للقرآن، وربما أستفتح هذه الحلقة بسؤال ليس علمي: كيف يقرأ الشيخ محمد الحسن القرآن في رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إخوتي وأخواتي، إن الوقت في هذه الأيام ثمين، أيام رمضان المباركة ولياليه كذلك أثمن، لأنها مضنة ليلة القدر ومرجاتها. وأفضل ما يصرف به الوقت هو هذا القرآن الكريم الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فعلنا أن نشغل أوقاتنا بهذا القرآن الكريم في رمضان وفي غير رمضان، فنتعود على شغل أوقاتنا بالقرآن في رمضان ليكون ذلك ديدنا ودأبا لنا في غير رمضان. وهذا القرآن الكريم ميسر للذكر، كما قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وهذه الأمة أناجيلها في صدورها، كما جاء في وصفها في الإنجيل والتوراة. وأناجيلها في صدورها معناه أن ميزتها وشرفها أنها تحفظ القرآن عن ظهر قلب في صدورها. فهذا القرآن شاهد للناس، وهو هداية ونور وروح، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. جميل. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لطيف. وقد أنزل من أجل تدبره وتفهمه، وهذا التدبر كما بينا من قبل ينقسم إلى قسمين: إلى تدبر المعاني وإلى تدبر المحبة. تدبر المحبة يتعلق بالألفاظ، حتى لو لم يفهم الإنسان المعنى فإنه يحب هذا الكلام حبا شديدا، لأنه كلام الله جل جلاله، وهو يحب الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. ولا بد أن يكون له نصيب من حفظه، فبحفظه يتفاوت الناس. فمن كان حافظا للقرآن كله ماهرا به، كان من مع السفرة الكرام البررة، وكان من أهل الله وخاصته من خلقه، وكان من الشافعين المشفعين يوم القيامة. ومن لم يحفظه كاملا وهو ساع في الطريق، فإنه سلك طريقا من طرق الجنة، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأما من أعرض عنه فقد توعده الله بالوعيد الشديد، فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الناس فيه ثلاثة أقسام: حافظون له، وهؤلاء هم في أعلى الدرجات مع الملائكة الكرام البررة، وساعون لحفظه، وهؤلاء في طريق الجنة. والقسم الثالث: المعرضون عنه، وهؤلاء هم المتوعدون بهذا الوعيد الشديد، يحشرون عميانا يوم القيامة. ولا تنافي بين حفظه وتدبره، بل المفروض أن يكون الإنسان كلما حفظ شيئا تدبره، كما في حديث أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: أخبرنا الذين كانوا يعلموننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم أبي بن كعب وأبا هريرة وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عباس، قالوا: ما كنا نقرأ 10 آيات فنتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم وحتى نعمل بها. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقتهم في ذلك أن يأخذوا شيئا يسيرا من القرآن فيحفظوه ويتعلموا ما فيه من العلم ويعملوا به، ثم بعد ذلك يتجاوزونه إلى ما سواه حتى يحصلوا القرآن وعلمه وعمله. وهذا هو تنظيم الوقت، وهو استغلال الفرصة لأن يزداد الإنسان من هذا العلم الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد منه، فقال: وقل رب زدني علما. والوقت الثمين إذا صرف في القرآن لا يندم الإنسان على ذلك. فإذا وزع الإنسان وقته في رمضان بين الختمات المتكررة وبين وقت للتدبر والتفهم، حتى ولو كان في الصلاة مثلا في صلاة التراويح، وبين وقت لحفظ ما لم يحفظ أو لترسيخ حفظ ما حفظ، وبين وقت لقراءة التفسير والرجوع إلى كلام أهل العلم الذين خدموا القرآن ونصحوا له، وبين وقت آخر لمحاسبة نفسه على العمل بما أتاه في هذا القرآن، فهو يعلم أنه رسالة خاصة إليه من ربه الذي خلقه وسواه،
جميل،
نزل بها الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغها محمد صلى الله عليه وسلم أتم بيان على أتم وجه، فجاءت إلينا كما أنزلت في هذا القرآن الذي بين أيدينا، كما أنزل من عند الله، لا تحريف ولا تغيير ولا تبديل، معصوم محفوظ. ومن عرف ذلك عرف أنه رسالة خاصة من ربه إليه، فلا بد أن يقرأها بتأمل وتدبر، وأن يراجعها كثيرا، وأن يحبها حبا شديدا، ولا بد أن يدرك قيمة هذه الرسالة، وأن يهتم بما أمر به فيها وما زجر عنه ونهي عنه فيها، وأن ينتفع بما فيها من الآيات وذكر الحكيم. فليسعى المؤمن والمؤمنة إلى ذلك. وتوزيع الوقت في هذا سهل الآن، فيمكن أن يكون وقت التدبر مثلا أفضله وأهمه ما كان في الصلاة، فيكون الإنسان يقرأ وهو يتدبر ويتفهم المعاني، ووقت الحفظ أفضله ما كان في النهار، ووقت قراءة التفسير وتفهم المعاني من طريقه أفضله ما كان في آخر النهار قبل الإفطار، أو سماع برامج في التفسير إذا لم يكن الإنسان مؤهلا لذلك، فيسمعه من أهل العلم فيتابع برنامجا مختصا في التفسير أو برامج متعددة حتى يكون له حظ من تفسير القرآن.
جميل.
وكذلك ما يتعلق بالعمل، أهم شيء فيه آخر ساعة قبل النوم يعرض الإنسان فيها على نفسه ما جاءه من ربه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فيحاسب نفسه على ما جاءه في هذا القرآن، هل هو ممتثل؟ فتلك نعمة تستحق المبادرة للشكر وقيدها شكرها. أو هو غير ممتثل فهذا ذنب يستحق التوبة، والتوبة تلزم المبادرة إليها، ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهدي لله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. وإذا كان البرنامج هكذا، فإن الإنسان لا يجد أي تعارض ولا أي تناقض في الوقت بين وقت الحفظ ووقت التدبر ووقت العلم ووقت العمل، بل كل ذلك متاح لله الحمد، ويبقى فقط الرشد في استغلال هذه الموارد والاختيار السليم في ترتيب هذه الأولويات.
جميل جميل جدا. يعني شيخنا يعني أردت ربما التفصيل في هذه النقاط، ولكن جزاكم الله خيرا، ما أحببت أن أقاطعكم. كان السؤال على المستوى الشخصي فأخذتونا إلى الجانب العلمي، وهذا ربما يعني ما ينفع الأمة. يعني كلنا ربما نمر بمراحل، حتى قليلا نكون قريب من السادة المشاهدين، نمر بمراحل صعوبات. يعني قد يكون مثلا الشيخ محمد الحسن يعني عنده متاعب، أشغال، ارتباطات، ربما جهود كبيرة في هذه الأمة، ويجد قد يجد صعوبة مثلا في قراءة القرآن، أو يعني في اختيار وقت معين لقراءة القرآن. هل تختارون وقت معين في رمضان؟ هل لكم يعني زمان معين مع القرآن، أم هو ممتد على طول اليوم؟ ماذا عن هذه النقاط؟ يعني كثير من المشاهدين قد يسألوا عن هذه التجربة.
بالنسبة لمن أحب القرآن، أحبه القرآن فيسهل عليه ختمه. الإمام الشافعي كان يختم 60 مرة في رمضان، 60 ختمة في رمضان، ختمة في الليل وختمة في النهار.
يا سلام.
ولا يأخذ ذلك كل وقته، فهو مشغول بهموم الأمة وبالتدريس وبالعلم والتأليف وغير ذلك، وأيضا هو مريض في آخر أيامه، مكث فترة طويلة وهو مريض. فالإنسان إذا أحب القرآن فإن القرآن سيحبه، وستطوى له المسافات وتختصر ويسهل له ذلك. وقد ذكرنا أوقاتا هي الأفضل والأولى، فوقت التدبر أفضله ما كان في صلاة التراويح والقيام في الليل، ووقت الحفظ أفضله ما كان في النهار إذا كان الإنسان يستطيع أول النهار، وإلا فحول صلاة الظهر. ووقت الرجوع للتفاسير أفضله ما كان آخر النهار قبل الإفطار.
جميل.
وهذه الأوقات يرتبها الإنسان. أما وقت المحاسبة والعمل فأفضل شيء فيه عند ما يسلم الإنسان نفسه لبارئها، وهو على فراشه لا يدري هل سيقوم من هذه النومة أو لا يقوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو يقول اللهم أسلمت نفسي إليك، وحينئذ يحاسب نفسه على هذا القرآن. فقد جاء فيها أوامر ونواه وزواجر يعرضها على نفسه، فما امتثل منها بادر إلى الشكر على ذلك، وذلك توفيق من الله وفضل، وما لم يمتثل هذا ذنب يستحق التوبة، فيبادر إلى التوبة والعزيمة أن لا يعود لمثلها، وأن لا يراه الله حيث نهاه، وأن لا يجده إلا حيث أمره. وحينئذ يكون موفقا ومعانا. وكثير من الذين كانت لديهم هذه الهمة أعانهم الله على هذا القرآن فاختصر لهم الأوقات. وكثير من الناس أحياء وأمواتا عرفوا بسرعة الختم وسرعة التدبر وسرعة التفهم وبركة الوقت، وبالأخص ما يتعلق بوقت القرآن.
الدعاء هنا له دور، قبل أن ننتقل للسادة المشاهدين، دعاء على يعني أن يعينه الله سبحانه وتعالى على تدبر القرآن وعلى قراءته وتلاوته.
نعم، لا شك الدعاء هو سلاح المؤمن، وهو يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء. وهمة الإنسان يرفعها هذا الدعاء، لكن المهم أن يحدث لدى الإنسان همة ويقظة، وأن يدرك أنه الآن في فرصة وأنها قد لا تتكرر، وأن العمر قد لا يكون بقية فيه بقية، وهو يقرأ قول الله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فيبادر الموت قبل أن يأتي، ويبادر القرآن قبل أن يرفع، ويسعى لتدارك والتشبث بهذا الذي خصه الله به وأنعم به عليه.
جميل جدا. لو سمحتم لنا شيخنا نبدأ باستقبال السادة المتصلين والمستفسرين. نبدأ بمحمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد.
وعليكم السلام ورحمة حياكم الله وبركاته. أنا استفساري أولا، معلش أكون صريح. سلام.
تفضلوا.
أنا شاب، عندي شهوة للسواك، لكن أنا مصاب بمرض يمنعني من سواك.
عندك شهوة
للسواك؟
نعم، ولكن
ومصاب بمرض يمنعني عن سائل.
ما سمعتك بشكل جيد. أصبت بمرض يمنعك
مصاب بمرض.
من ذلك. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك.
فسؤالي هو ايه الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لنا من المعنى ده؟ أو الحكمة من هذا المعنى؟
ما الحكمة من ذلك إذن؟
أن ربنا يمنعني من كده يعني.
طيب، الآن إن شاء الله تسمعون يعني رأي الشيخ في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك أخي محمد لتواصلك ويعني ثقتك. شيخنا محمد شاب عنده شهوة للزواج، وكذلك الأمر هناك مرض منعه من ذلك، فما الحكمة الربانية يقول؟
بالنسبة للحكمة، لابد أن يكون الإنسان مستسلما لأمر الله أولا، وأن يعلم أن الله هو أحكم الحاكمين، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه هو لا يعلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأن الله هو علام الغيوب. فالله سبحانه وتعالى لا يتصرف إلا على حكمته البالغة، ولذلك قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهو عليم بما يصلح لعباده وما هو خير لهم، وهو قدير على أن يرزق من شاء ما شاء، وأن يشفي من شاء من ما شاء من الأمراض، وأن يبتلي من شاء بما شاء من الأسقام. فكل ذلك هو قادر عليه، ويكون على وفق علمه وإرادته سبحانه وتعالى. فإذا أحسن الإنسان التعامل مع الله، وأحسن الأدب معه ورجاء الله وقارا، ورضي بما كتب له ربه سبحانه وتعالى، فسيكون ذلك خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وبالأخص عندما يتذكر نعمة الدفع، إذا تذكر الإنسان أنه إن كان قويا على شهواته ربما غلبته، وربما وقع في الحرام، وربما أضله الله بذلك، وأن الله سبحانه وتعالى أعانه فحال بينه وبين الوقوع في معصيته، واختار له اللذة الدائمة الباقية في الجنة على اللذة الفانية الضارة في الدنيا. وكذلك إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه بالمرض أمراضا أخرى وذنوبا وفتنا ومشكلات لا حصر لها، فإن ذلك يزيده إيمانا ويقينا وتصديقا ومحبة لله ورضا بما قدر له.
جميل جدا. معنا كذلك الأمر اتصال، ولكن قبله نأخذ بعض الأسئلة على الفيسبوك، ونذكركم مشاهدينا الكرام بأنه يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم، كما يمكنكم ترك تعليقاتكم وأسئلتكم في البث المباشر على صفحة فيسبوك، نأخذ منها ونطرحه على فضيلة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو. يقول محمد: شيخ بلال، هل غروب الشمس شرط في الإفطار؟
نعم، لا يحل للمؤمن ولا للمؤمنة أن يفطر ما لم تغرب الشمس، إلا إذا كان في بلد لا تغرب عنه الشمس، كما إذا كان في المنطقة القطبية أو في البلدان الإسكندنافية مثلا، في وقت معين يكون الشمس لا تغرب، فحينئذ يقدر لها كالأيام التي يمكثها الدجال، الأيام الأولى التي يمكثها الدجال، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، الأيام الثلاثة الأولى من شهر الدجال، حينئذ يقدر لذلك كما يقدر لوقت الصلاة، يقدر لوقت الغروب، يقدر الإنسان الوقت بأقرب بلد إليه تغرب فيه الشمس، فيعتبر أنها قد غربت لديه، وحينئذ يفطر الصائم ويصلي المغرب ولو كانت الشمس لم تغرب، لأنها قد تمكث 6 أشهر مثلا لا تغرب أو مدة مثل ذلك. نعم.
طيب، هناك معنا اتصال. أحمد من ألمانيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي أحمد، تفضلوا.
أكرمكم الله وبارك الله في شيخنا الفاضل حفظه الله،
آمين.
ونسأله الدعاء أن يغفر الله لنا وأن يهدينا سبله سبحانه وتعالى.
غفر الله لكم وهداكم ووفقكم ونفع بكم،
آمين. شيخنا، عندي سؤالين. السؤال الأول وهو أن أحد الإخوة تم تعيينه في مسجد في ألمانيا للإمامة في صلاة التراويح، وإدارة المسجد عرضت عليه أن تعطيه مقابلا من زكاة الفطر التي يجمعها المسجد، فهل يجوز لهم ذلك؟ هذا هو السؤال الأول، وهم يرونه أنه يعني من أهل الحاجة ولكن يريدون أن يعطوه مقابل يعني زكاة الفطر مقابل صلاته في التراويح.
نعم.
السؤال الثاني أنا طرحته قبل ذلك مكتوبا لكن أردت أن أطرحه صوتا حتى يكون أوضح.
تفضل.
وهو شيخنا أننا في ألمانيا يعني هنا الدولة لا تتحرز من التعامل مع دول ظالمة ومنها كيان الاحتلال، يعني كثير من الشركات قد تكون تتعامل معهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا الشيء يعني للأسف معمم على كثير من الشركات. وأنا أعمل في شركة هي تصنع لوحات إلكترونية، ولكن ليس فقط لكيان الاحتلال، لشركات كثيرة. فأنا
هذا طرحناه كذا مرة،
عرفت أنه
يعني هذا السؤال، هذا السؤال طرحناه كذا مرة وأجاب عليه الشيخ.
لا، هو السؤال طرح مرة واحدة، لكن أنا أريد أن أبين فقط نقطة، وهي أن هذه الشركة تتعامل مع شركات كثيرة، وأنا منذ أن عرفت أنها تتعامل مع كيان الاحتلال لم أعمل يعني لم أباشر الطلبات التي تقدم للاحتلال. نعم. ولم أعملها ولم أمسها. فالمقصد أن يعني هي الشركة تعمل في كثير مجالات وليس فقط مع هؤلاء. أنا أردت أن أترك العمل ولكن وجدت صعوبة في ذلك.
طيب،
وهو أنني
السؤال.
لم أجد عملا آخر وأنا أعيل أسرة ولا يجد لي لا يوجد لي مساعدات، فهل يجوز لي أن أمكث وأتحرز أن أمس طلبات الاحتلال حتى أجد عملا آخر، أم ينبغي لي أن أترك العمل الله. مباشرة؟
نعم نعم، واضح
هذا السؤال.
شكرا جزيلا لك لاتصالك ووجودك معنا في هذه الحلقة ومشاركتك تفاعلك كذلك الأمر. طيب شيخنا، السؤال الأول فيما يتعلق، أو ربما نبدأ بالإجابة على السؤال الثاني ثم نعود للأول.
نعم، بالنسبة للعمل مع الكيان الصهيوني ونحوه من الكيانات الغاصبة ينقسم إلى قسمين، إلى عمل إذا كانت الشركة تساعده أو تخدمه في بقاء كيانه أو في عمل عسكري أو حربي أو نحو ذلك، فيجب على الإنسان أن يتخلص منها ولا يعمل فيها مطلقا بأي وجه من الوجوه. أما ما سوى ذلك من العمل كالأعمال المدنية أو الصحية الطبية أو نحو ذلك، فهذا لا يعمل في شيء مباشر لخدمة هذا الكيان، ولكن له أن يعمل في الشركة في أعمالها الأخرى.
جميل.
كما ذكر هو أنه يتحرز وأنه يحتاط لنفسه.
نعم. طيب، بالنسبة للسؤال الأول الذي طرحه، يقول يعني ربما أن يكون المال مقابل يعني صلاة التراويح ولكن من زكاة الفطر.
ما ذكره لا بد أن ندرك فيه أن الشخص له صفتان، صفة الفقر وهو مصرف من مصارف الزكاة ومصرف من مصارف زكاة الفطر إذا كان هو فقيرا محتاجا. الجهة الثانية أنه يقدم خدمة للمسلمين وهي إمامة التراويح، يستحقه مقابلها أجرة على ما تعاقد عليه مع أهل المسجد مع المؤسسة. فلذلك إذا كان المسجد مؤسسة ونوى القائمون عليه تملك ما يأتيهم من زكاة الفطر لأنفسهم ثم يصرفونها فيما شاءوا فأصبحت ملكا لهم،
نعم،
وحينئذ يمكن أن يدفعوا منها الرواتب وأن يدفعوا منها الكهرباء والماء والإيجار وغير ذلك، لأنها أصبحت مملوكة لهذه المؤسسة كمؤسسة المسجد، فلا حرج في ذلك. أما إذا كانوا يجمعونها لتوزيعها على الفقراء بالنيابة عن الناس ولا تتملكها المؤسسة، فحينئذ يعطون هذا الشخص بصفة الفقر لكن لا يعطونه بصفة العمل، بل يجب أن يعطوه راتبه من عند أنفسهم من المؤسسة التي تعاقدت معه من مال المؤسسة. نعم.
جميل.
وإن لم يكن لها مال يجمع ذلك من المصلين.
جميل جميل. هنا يعني فاطمة تقول نطلب من الشيخ صالح دعاء وسأل عن حكم صلاة المرأة في بيتها مع جماعة المسجد وهو خلفها.
لا حرج في ذلك إن شاء الله، فقد ذكر مالك في المدونة أن دارا لآل عمر بن الخطاب كانت في قبلة المسجد فكانوا يصلون بصلاة الإمام.
جميل. معنا الآن تسجيل صوتي من افتخار من بنغلاديش نستمع إليه سويا.
السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله وبياك أستاذنا الفاضل. أريد منكم الاستفسار حول التدبر القرآن. هل معرفة الأحكام الشرعية أو قراءة الكتب الأخرى زي مثلا الكتب الفقهية والحديثية لمعرفة أحكام الله وكتابه سبحانه، هل هذه الأشياء تعتبر التدبر القرآن؟ وبارك الله فيكم.
جميل شيخنا، السؤال واضح وهو في صميم حلقتنا.
واضح. نعم. تفضل. نعم، قراءة هذه الكتب الخادمة للقرآن من غير تفسيره ليست داخلة في نطاق التدبر، ولكنها داخلة في طلب العلم الواجب، فيجب على الإنسان أن يتعلم هذه العلوم بقدر ما يزيده إيمانا ويقينا وعملا، ولكن ليس ذلك هو التدبر الذي أمر الله به في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وفي قوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي قوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وفي قوله: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فعلى الإنسان أن يتعلم هذه العلوم، نعم، ويحتسب فيها لله، وتعلمها جهاد في سبيل الله، وعليه أن يتدبر القرآن أمرا زائدا على ذلك، بأن إذا كان هو من الناطقين بالعربية يتفهمه، فيدرك إعجاز ألفاظه ويدرك فهم دقة معانيه ودقة تعبيره، ويتلمس ما فيه من البركات والخيرات وما فيه من الفتوحات التي يفتحها الله لمن تدبره، وإن لم يكن من أهل ذلك يتدبره بروح المحبة، يقول: كلام ربي، كتاب ربي، يرى أن هذا كلام الله، وأنه حبل بينه وبين الله، وأنه إنقاذ له من هلكته، وإخراج له من الظلمات إلى النور، وأنه ألطاف من الله منزلة ورحمات وبركات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا هو معنى التدبر. نعم.
جميل. أميرة من مصر تسأل عبر الواتساب: في مسلسل أشوفه في رمضان اسمه فاتن أمل حربي، يدور المسلسل حول استصدار فتوى عن حضانة الأولاد لمن تذهب إذا تزوجت الزوجة، وما هي مصادر التشريع، فأحببت أن أخذ الفتوى من حضرتكم لأن الأمر أثار الضجة، حيث أن المسلسل كثير أو بالمسلسل كثير من الآراء والفتاوى حول هذا الموضوع.
أولا، الأحكام الفقهية لا تؤخذ من المسلسلات، وإنما تؤخذ من أهل العلم والورع والصدق والأمانة، الذين ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على تبليغ رسالاته إلى الناس، وهم ورثة الأنبياء. وبالنسبة للحضانة، هي حق للمرأة والرجل ما داما زوجين، يجب حق لهما أن يحضن أولادهما، فإن تفرقا فتكون حقا للمرأة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فحينئذ تنتقل الحضانة إلى أمها إن كانت صالحة للحضانة، أو لأختها، أو لابنتها الكبرى إن كانت صالحة للحضانة، وإلا ترجع إلى الوالد وأخواته إلى آخره. وهذه الحضانة المقصود بها القيام برعاية الصبي، ولذلك يشترط لها شروط. الشرط الأول فيها أن يكون الحاضن يصلح دين الصبي ويعرف كيف يستقيم ذلك، وأن يكون يصلح بدنه ويعرف كيف يقوم ذلك، ويصلح خلقه ويعرف كيف يقوم على ذلك، ويحفظ ماله وبالأخص ما كان منه من نفقته وملابسه وأموره، يحفظها ولا يفرط فيها ولا يضيعها. والشرط الخامس أن يكون خاليا من العيوب والأمراض المعدية ونحو ذلك. والشرط السادس خاص بحضانة البنت، وهو أن يكون مكان الحاضن حصينا في حق البنت التي يخاف عليها، أن يكون مأمونا عليها، لا يعتدي عليها أحد، ولا تقع في الانحراف. فهذه هي شروط الحاضن. الشرط في الحاضن أيا كان أن يحفظ الأبدان والأديان، أن يحفظ الأخلاق والأموال والأبدان، ويصلح الدين ويحسن الأدب، سليم من موذ ومعد كجرب، وكذلك حصانة البيت في حق البنت يخاف عليها. هذه شروط الحاضر.
بالنسبة لمصادر التشريع في هذا في هذه النقطة،
مصادر التشريع معناه ما أمرنا الله بالرجوع إليه في الأحكام، وهذا بين في القرآن لا إشكال فيه. فالقرآن هو المصدر الأول لكل تشريع ولكل حكم، وهو أساس التشريع كله، وكل الخير متضمن فيه. والمصدر الثاني هو السنة التي هي بيان للقرآن، وفيها بعض الزيادة عليه أيضا، وهي لا تكون إلا في أصلها في التشريع وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهي مثل القرآن، لا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكذلك ما تضمنه القرآن والسنة من إجماع المسلمين، فإجماع علماء المسلمين حجة. الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. وكذلك فهم الراسخين من أهل العلم، فإن الله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه هي مصادر التشريع التي يرجع إليها في تشريع الأحكام، ولا يمكن أن يرجع إلى الهوى ولا إلى الجهل. فإن الله قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
جميل.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. وقال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فقاض جهل الحق فقضى على غير علم فهو في النار، وقاض علم الحق فقضى على خلاف علمه فهو في النار، وقاض علم الحق فقضى به فهو في الجنة.
جميل. الأخ يوسف الصديق أرسل لنا مجموعة من الأسئلة، يعني لو نجيب عليها سريعا. حكم من يفطر في رمضان بنية السفر من أجل لعب أو مشاهدة مباراة في كرة القدم؟
بالنسبة للسفر المبيح للفطر، هو السفر النافع للإنسان الذي يحتاج إليه في حسنة المعاد أو درهم المعاش. السفر الذي في العبادة كالسفر للعمرة و السفر لطلب العلم والسفر الجهاد في سبيل الله، هذا هو السفر الأول.
والسفر من أجل له أو من اللعب في أي واحد يندرج شيخنا؟
سنذكر ذلك. السفر الثاني هو الذي ينفعه في أمور دنياه كالسفر من أجل التجارة ومن أجل حفظ المال ومن أجل العمل، السفر في وظيفة تقتضي منه ذلك وهي التي يتقاضى منها راتبه، فهذان نوعان من أنواع السفر هما اللذان تناط بهما الرخص. أما ما سوى ذلك من السفر وهو السفر من أجل اللهو واللعب ونحو ذلك، فإن كان في أصله فهو ينقسم إلى قسمين: ما كان مباحا وما كان محرما. فاللعب الحرام كالسفر من أجل لعب القمار أو السفر من أجل مشاهدة ما لا تحل مشاهدته، هذا حرام لا تناط به الرخص إجماعا، ولا يحل الفطر ولا القصر ولا الجمع بسببه. النوع الثاني ما كان للتلهي كالسير في مناكب الأرض والسياحة والفسحة، فهذا فيه خلاف، والذي يترجح كراهة أن يقدم الإنسان على الترخص في هذا النوع من الأسفار، وأنه لو أقدم على ذلك فلا إثم عليه فيه، فإذا هذا القصد. فلذلك إذا كان السفر لمتابعة الرياضة أو لنحو ذلك، إذا كان الشيء لمجرد الفسحة فقط ففيه خلاف هل تناط به الرخص أم لا، والقول بالكراهة هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم.
نعم.
وإذا كان لمشاهدة ما هو حرام أو للاشتراك فيما هو حرام فحينئذ لا تناط به الرخص أصلا، ولا يحل له الفطر ولا القصر ولا الجمع.
ما حكم دعاء الختم أو الختم في رمضان، وهل على الإمام أن يطيل فيه أو يخفف مراعاة لحال المصلين؟
بالنسبة للدعاء مشروع في أدبار العبادات كلها كالصلوات، حتى الصلوات المكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك في أدبار الحج، فقد قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك ختم القرآن سواء في الصلاة أو في غيرها فهو وقت للدعاء، لأن القلوب ترق وترف إلى بارئها، وهذا الوقت وقت رقة القلوب مظنة لاستجابة الدعاء، ولذلك لا حرج في الدعاء فيه. فعلى الإنسان أن يدعو، وسواء كان ذلك الدعاء فرديا سريا أو كان علنيا أو كان جماعيا لا حرج. فقد كان أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى ختم المصحف دعا أهل بيته وجمعهم جميعا ودعا دعاء لهم جميعا. وكان عدد كبير من السلف الصالح يدعون عند ختم القرآن، وسواء كان ذلك في دعاء الوتر فيجعلونه قنوتا، أو كان بعد السلام، أو كان في الصلاة من غير ذلك لا حرج في هذا. فالصلاة كلها محل للدعاء إلا وقت قراءة القرآن أو وقت الركوع، فإن الركوع للتعظيم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود اجتهدوا فيه لأنفسكم بالدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. وأما ما يتعلق باللطف بالمصلين والتخفيف عليهم فهذا هو المشروع لكل إمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالناس فليخفف، وهذا يشمل تخفيف في القراءة والتخفيف في الأركان، وإن باب أولى تخفيف في الدعاء.
جميل.
وأيضا لا بد أن يكون هذا الدعاء على وجه السنة ولا يكون فيه تعد في الدعاء، وأفضله ما كان مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان، ولا حرج أن يضيف الإنسان بعض حوائجه أو حوائج الناس بما سوى ذلك من الدعوات غير المأثورة، لكن لا يتكلف فيها سجعا ولا نحو ذلك، فالتكلف نهينا عنه وما أنا من المتكلفين. وأيضا الإطالة والتكرار كثيرا ذلك يزعج المصلين ويتعبهم، فليس ذلك من سنة الإمام بل من سنة التخفيف على الناس، وأن يدعو بما هو مؤثر وواعظ للقلوب ومذكر لها. فالمهم ترقيق القلوب وإنابتها وإقبالها على الله سبحانه وتعالى. نعم.
جميل. معنا الآن تسجيل صوتي عبد الله من موريتانيا، نستمع إليه.
عندي أخت تزوجت من رجل، وبعد مر السنين اكتشفوا أنهم أن امرأة أرضعتهم هم الإثنان، فقالت المرأة متأكدة من رضاعتها للرجل أكثر من 5 مرات، أما هي فقالت أختها أن الرجل أرض أن المرأة أرضعتها مرة واحدة بشهادة أختها، لكن المرضعة نفسها هي ليست متأكدة، وهم الآن عندهم أبناء أكثر من تقريبا 4 أولاد، فما حكم صحة الزواج؟ هل يمكن الاستمرار فيه؟ أريد جوابا جزاكم الله خيرا.
طيب شيخنا السؤال واضح؟ سمعتموه؟
واضح. نعم
تفضلوا.
بالنسبة للرضاع يبحث فيه من عدة جهات. أولا لا بد أن يكون في الحولين، لأن الله قال وفصاله في عامين، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. والرضاع للكبير لا ينشر المحرمية ولا يحرم شيئا مما حل الله، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون نافعا للصبي في تغذيته، فما أنشز العظم وأنبت اللحم محرم، ولا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وعلى هذا لا بد أن يتأكد أنه وصل لجوف الصبي من لبن المرضعة ما ينفعه في تغذيته ويسد له جوعته، فهذا هو النافع هو المعتبر. فإذا كان رضعة خفيفة أو مصة أو مصتين أو لا يتأكد أصلا من وصول شيء نافع إلى بطنه من لبن المرضعة فهذا ليس رضاعا ولا يترتب عليه شيء.
جميل.
الأمر الثالث هو قدر الرضعات المحرم، وهذا محل خلاف، فعند المالكية والحنفية أن أي شيء وصل إلى جوف الصبي من اللبن وانتفع به في تغذيته فهو محرم، لأن الله أطلق الرضاعة فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والشافعية والحنابلة يرون أنه لا بد من اشتراط 5 رضعات معلومات لأن لحديث عائشة كان مما يتلى عليكم 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب50 فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن مما يتلى عليكم. فرأى الشافعية والحنابلة أن 5 رضعات لا بد منها، واختلفوا في تحديد الرضعات، هل المقصود أن يمسك الثدي بفمه ويرتضع حتى ينتزع الثدي بفمه فهذه رضعة ثم يعود إليه رضعة أخرى وهكذا حتى يكون من ذلك 5 رضعات سواء في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، أو المقصود بالرضعة المصة، أو المقصود بالرضعة ما يشبه ما ينفع في التغذية كما إذا شرب اللبن من كأس قد حلبته به 5 مرات. فهذا خلاف بينهم، لكن المهم أن السائل أظن أنه في منطقة تتقيد بالمذهب المالكي، ولذلك إذا المذهب المالكي المعتبر فيه ما ينفع في التغذية ولو كان أقل من 5 رضعات. أما المسألة الأخرى فهي إثبات الرضاع نصاب إثباته ما يثبت به الرضاع، فعند الحنفية لا يثبت الرضاع إلا بشهادة عدلين أو عدل وامرأتين، لأن هذا نصاب الإثبات في كتاب الله، فقد قال الله تعالى في الديون واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقال في الرجعة في النكاح وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وعند الشافعية لا يثبت الرضاع إلا بشهادة 4 نسوة من أهل العدالة من المسلمين يشهدن على ذلك ويجزمن به ويعرفن وقته وهيئته ويتذكرن الحادثة تمام التذكر، وذلك أن كل امرأتين بمثابة عدل. وعند المالكية لا يثبت الرضاع إلا بشهادة امرأتين كذلك من أهل العدالة تتذكران الواقعة كما هي كأنهما يريانها الآن، ولا يثبت بشهادة المرأة الواحدة عند المالكية. وعند الحنابلة يثبت الرضاع بشهادة المرأة الواحدة ولو كانت هي المرضعة. والأصل أن شهادة الإنسان على فعل نفسه مردودة، ويستثنى من ذلك مسائل قليلة منها شهادة المرضعة في هذا الحال. وعلى هذا فإن ما ذكر الأخ من هذه الصورة لم يثبت بعد رضاع المرأة للبنت، فإنه إنها هي لم تتذكر، وإنما شهدت بذلك امرأة واحدة، لا بد أن تستفصل وأن يعرف هل هي شهادة أو مجرد إشاعة. فإذا كانت تذكر أنها حضرت اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، أن هذه المرأة أخذت هذه البنت وألقمتها ثديها، وأن البنت امتصت منه حتى وصل إلى جوفها من اللبن ما ينفع في تغذيتها، وأنها هي جازمة بذلك وتعرفه، فهذا لا يثبت به الرضاع حتى تشهد معها امرأة أخرى. وإذا لم يكن ذلك شائعا بين الناس فلا يترتب عليه حكم. ولذلك قال خليل رحمه الله: لا بشهادة امرأة، وإن فشى وندب التنزه. إذا فشى وشاع بين الناس أن فلانا وفلانة بين أخوان من الرضاعة، حينئذ يندب للرجل أن يطلق المرأة ندبا فقط، ولا يجب عليه ذلك، والنكاح صحيح والأولاد نسبهم ثابت أصلا، لا يعتريه شك ولا لبس في هذا الأمر.
جميل،
لذلك لا بد أن ننبه على هذا. نعم.
جميل، جزاكم الله خيرا. معنا الآن اتصال من الجزائر، الأخ إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
الله منا ومنكم.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. عندي 4 أسئلة للشيخ لو سمحت.
4 أسئلة كثير، نقتصر على سؤالين إن شاء الله.
نعم، سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: بالنسبة لمن قدم إلى المسجد وقت العشاء ووجد الإمام في التراويح، هل له أن يدخل معه بنية هو أنه يصلي العشاء؟
نعم.
ويكمل؟
نعم. البناء على التراويح. تفضل.
نعم، والإمام يصلي التراويح والذي قدم يصلي العشاء.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني: بالنسبة لقراءة القرآن للحائض سواء من الهاتف أو من الكتاب من المصحف، سواء كانت عالمة أو غير عالمة.
نعم، جزاك الله خيرا. إن شاء الله سؤالين إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله القادمين. جزاك الله خيرا أخي الحبيب إسماعيل لمشاركتك لنا في هذه الحلقة. السؤال الأول شيخنا: بالنسبة للالتحاق بصلاة العشاء أو جاء يصلي العشاء فوجد الإمام يصلي التراويح، هل يحق له البناء على صلاته؟
بالنسبة لهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الذي يترجح وهو الاحتياط أن يصلي هو العشاء ولا يرفع صوته حتى لا ينازع الإمام، وإذا سلم من صلاة العشاء أدرك مع الناس ما أدرك من التراويح، وهذا الذي لا خلاف في صحته ويكون حينئذ خارجا من الخلاف. أما اقتداؤه بالإمام وهو يصلي النافلة وينوي هو أداء الفريضة هذا محل خلاف عند المالكية والحنفية، لا يصح. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا معنى الإمامة أصلا، فلذلك لا يمكن أن تختلف نية الإمام ونية المأموم، هذا يصلي صلاة وهذا يصلي صلاة أخرى. وعند الشافعية والحنابلة يمكن، لأنه لا ارتباط عندهم بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، فيمكن أن يقتدي المفترض بالمتنفل، وذلك إذا كان أداء الصلاة كهيئتها لا يختلف، وحينئذ تكون المسألة محل خلاف، والأحوط هو أن لا يقتدي به كما ذكرنا.
طيب إذا ما كان متأكد شيخنا، إذا ما كان متأكد أن الصلاة القائمة هي تراويح ما يشاء،
ينتظر حتى يركع الإمام فسيتبين له إذا أطال علم أنها تراويح، وهو يعرف القراءة
نعم. طيب بالنسبة لقراءة الحائض القرآن الكريم،
بالنسبة للحائض ذات منع لأن لديها مانع يمنعها، وهي ليست مثل الجنب، فالجنب مانعه بيده رفعه، يستطيع أن يرفعه في أي وقت بالاغتسال إذا كان قادرا، فإن لم يكن قادرا فبالتيمم. أما الحائض فمانع رفع مانعها ليس بيدها، لا تستطيع أن ترفع مانعها، فلذلك يجوز لها قراءة القرآن لئلا يتفلت من صدرها، يجوز لها أن تختم والقرآن ما شاءت من الختمات، ما كان من حفظها فلا خلاف فيه بين أهل العلم، وما كان من القراءة في المصحف فالجمهور أجازوا لها الجزء سواء كانت متعلمة أو غير متعلمة، والجزء معناه ما ليس مصحفا كاملا، فإذا كان لديها مصحف مجزأ تأخذ جزءا وتكمله ثم تقرأ الجزء الثاني ثم الثالث حتى تكمل المصحف، أو كان لديها المصحف في الجهاز أو في الهاتف، فإنها لا يمكن أن تعرض مصحفا كاملا بل تعرض صفحة واحدة على الشاشة، فإذا قرأتها بدلتها إلى صفحة أخرى وهكذا، فلا حرج في ذلك. أما قراءتها من المصحف الكامل فإن الراجح منع ذلك، وأنها لا يحل لها مس المصحف الكامل أصلا سواء وضعت قفازين على يدها أو لم تضع، فلا يحل لها مس المصحف الكامل، وإنما تمس الجزء، ومثله ما كان في الجهاز فهو جزء أيضا دائما.
جميل. بالنسبة لحكم خروج المذي في نهار رمضان سواء تعمد ذلك أم لا، وهل يجوز لطالب العلم أن يأخذ بقول من لا يرون القضاء لمن خرج منه مذيا في نهار رمضان؟
بالنسبة للمذي يحصل باللذة الصغرى عند الإنعاض، فإذا كان الإنسان حس باللذة واستمر عليها قصدا وهو يعلم أنه صائم وأراد بذلك انتهاك حرمة الشهر، فإذا خرج منه مذي فإنه يجب عليه القضاء اتفاقا، والخلاف هل تجب عليه الكفارة أم لا، والذي يترجح أنه يكفر احتياطا وزجرا له عن مثل هذا النوع، فللشهر حرمة عظيمة لا بد من رعايتها وحمايتها. وأما إذا خرج المذي من غير لذة أو بلذة خاطفة لم يستمرها ولم يستمر عليها كلذة بنظر أو فكر ولم يستمر فيه فخرج منه مذي فلا يلزمه حينئذ لا قضاء ولا كفارة. نعم.
طيب جميل جدا. هناك
كذلك إذا خرج من غير لذة أصلا،
نعم،
كلسع عقرب أو مرض، طيب، لا يلزم به قضاء ولا كفارة.
هناك سؤال على الفيسبوك كذلك الأمر للمجموعة من الأسئلة وهي كثيرة والوقت بدأ يداهمنا. محمد يسأل حكم دخول الحائض للمسجد لسماع خطبة الجمعة أو درس ديني.
ليس للحائض أن تدخل المسجد، ولكن لها أن تسمع الخطبة من غير دخول في المسجد، كما إذا كانت في الطرق المتصلة به أو في بيتها القريب من المسجد، أو تسمع الخطبة عن طريق المذياع أو نحو ذلك، فلا حرج في سماعها لذلك، بل هو نافع لها للموعظة والاتعاظ والذكرى والتعلم، ولكن لا تدخل المسجد حائض، لا تدخل المسجد، لها أن تدخل يدها في المسجد لأخذ شيء، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تناوله الخمرة، والخمرة هي مثل السجادة التي يسجد عليها، تكون موضع الجبهة واليدين، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يمكن أن تدخل يدها في المسجد لتناول شيء أو لأخذه، ولكن ليس لها أن تدخل هي بكاملها في المسجد.
جزاكم الله خيرا. طبعا هناك طلب من الأخ يوسف بوغار وصلني الآن، يطلب منكم الدعاء في قيامكم. جزاكم الله خيرا وبارك بكم ونفع بعلومكم الواسعة. شكرا جزيلا لكم شيخنا، انتهى معي وقت الحلقة، وكنا نتمنى أن تكونوا معنا في وقت أطول لنستطيع الإجابة على جميع السائلين، فهم ينتظرونكم كل جمعة تطلون فيها عبر قاف التفاعلية في برنامج يتفقه في الدين. شكرا جزيلا لكم لوجودكم معنا في هذه الحلقة وفي كل حلقة تشرفون بها. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج يتفقه في الدين، نلقاكم غدا في حلقة جديدة مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور علي محي الدين القرداغي، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذلك الوقت، ها هو فاتح باب، يستودعكم الله في أمان الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة